بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد استمعت صوتية لعبد العزيز البرعي هداه الله وختم له بالحسنى، أخرجها بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1447 بعنوان الثناء على الشيخ توفيق البعداني وبيان موقف الحجاورة، وقد نشرت في موقعه الرسمي. وليته اقتصر على مجرد الثناء لنقول دافع عن صاحبه، بل ليته لازم لغة العدل والعقل فيما سماه بيان موقف الحجاورة، ولكن للأسف الشديد مع كبر سنه أتى بكلام يترفع عنه من عنده شيء من الورع والخوف من الله، فضلا عن شخص عنده شيء من العلم. والله ما آلمني كلامه كما آلمني حاله في هذا السن الذي هو أغنى ما يكون فيه عن اللجج والفجور في الخصومة، مع أن ذلك قبيح بالمسلم أيا كان شابا أو شيخا، ولكن كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، فإني والله لمشفق عليك يا عبد العزيز، اتق الله وارحم نفسك ولا تعرضها لمقت الله، وزن كلامك فكلامك يتناقله أصحابك وطلابك على أنه كلام عالم وناقد بصير، دون أن ينظر إلى كمية الفجور والتجاوز والظلم والشطط، فما أحوجك إلى ضبط نفسك. وكما سبق، والله الذي لا إله غيره ما أردت بهذا إلا النصيحة، لعل الله أن ينفعك بها، وإلا فالحقيقة المتجاوز في الكلام لا يضر غيره كما يضر نفسه، وغاية ما في الأمر أن يرد عليه فيقال هذا باطل وهذا كذب وهذا صوابه كذا وانتهى الأمر. وصاحب الفطرة السليمة ولو كان خصما يميز بين الأمور. وإلى كلام البرعي هداه الله.
الأخ يسأل يقول: الشيخ توفيق البعداني نزل دعوة إلى بلاد الصومال فرماه الحجاورة بكل حجر ومدر.
السؤال خطأ من أساسه وفيه تهويل ومبالغة، فلا يقال في شخص رماه فلان أو جماعة من الناس بكل حجر ومدر إلا إذا حصل كلام بغير حق ولا برهان، وحصل تجاوز في حقه وإكثار، وهذا ما لم يحصل في حق توفيق البعداني هداه الله. فالذي أعرف ممن تكلم فيه من المشايخ الفضلاء اثنين، وهما فضيلة الشيخ المحدث أبو عمرو الحجوري حفظه الله، وفضيلة الشيخ فتح القدسي حفظه الله، وما قالوا فيه إلا ما هو فيه، لم يتجاوزوا ولم يقولوا إلا ما علموا، من باب قول الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قوله:
الشيخ توفيق هو من النواب عن الشيخ الإمام في دروسه، وهو من مشايخ أهل السنة على علم وعلى خير، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وننصح بالاستفادة منه وأخذ العلم عنه، وله كتب تدرس الآن في دور الحديث.
إلى هنا كان يكفي الكلام على مبدأ قول الشاعر وتعزى لأبي الأسود الدؤلي: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بعرضه لم يشعر. وحتى نبين لك يا عبد العزيز أنك لم توفق في النصيحة، وأنك على المبدأ الذي أشرنا إليه قبل، فإليك بعضا مما عرف عن توفيق البعداني هداه الله. وحالك كما قيل: هكذا ينصر الجهول أخاه، ومن البر ما يكون عقوقا، والمشهور: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. توفيق البعداني هداه الله، بداية، هو كما ذكر عبد العزيز البرعي،
هو من النواب عن الشيخ الإمام في دروسه،
والمرء على دين خليله، وابن أخت القوم منهم، وهذا كاف في معرفة حاله والحكم عليه. وهو ممن نقل عنه محمد الإمام الإشادة بكتابه الإبانة، حيث قال في صفحة 19 من الطبعة الثانية، وأعجبني ما قاله أخونا الشيخ الفاضل توفيق البعداني الإمام بكتابه هذا رقى بأهل السنة إلى مرتبة عالية في كيفية تعاملهم مع بعضهم بعضا، حيث ربطهم بأقوال كبار أهل العلم من مجرحين ومعدلين ومحققين. انتهى كلامه. وقد ذكرت هذا مع التعليق عليه في الإيضاح والتبيين صفحة 392. ثانيا، توفيق البعداني كان أخرج فتوى يثني فيها على علي القرني هداه الله ويصفه بأنه من أهل السنة ويستفاد منه، وكان ذلك يوم الثلاثاء في 23 شهر 10 1443. ثم أخبرني بعض الإخوة أنه تراجع ولم أطلع على التراجع، ولدي وريقات بعنوان البيان الجلي لحال القرني علي وهي منشورة. ثالثا، توفيق البعداني يفتي بجواز الغش في الامتحانات المدرسية، فقد أخرج فتوى يوم الاثنين 13 شهر محرم 1445، وفيها يقول السائل: ما حكم الغش في الامتحانات بحجة عدم وجود الكتب والمدرسين؟ الجواب: لا بأس به إذا أذنت به إدارة التربية والتعليم تقديرا للوضع. رابعا، توفيق البعداني يأتي بفتوى غريبة في مسألة التصوير، نشرها بتأريخ 7 شهر 5 1446. نص السؤال: ما حكم تصوير الوجه مع الرأس دون بقية الجسد؟ الجواب: قال فيه خلاف بين العلماء والأقرب جوازه. قال: فقد ثبت أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما التمثال فاقطع رأسه تذره كالشجرة، لم يأمره بكسر الرأس واجتنابه أولى. انتهى. والغريب في فتواه أنه استدل بما فيه قطع للرأس بجواز تصوير الرأس من غير جسد، وقد رد عليه بردود موسعة، وممن رد عليه أخونا الجليل أنور الرفاعي في منشور بعنوان النكير على توفيق البعداني المفتي بجواز التصوير. توفيق البعداني يحيل على كتاب سفر الحوالي في الرد على الأشاعرة دون بيان حاله، فقد أخرج فتوى يوم الاثنين في 12 شهر من شهر ذي القعدة 1445، وفيها يقول السائل: ما هو أفضل كتاب فيه بيان شبهات الأشاعرة والرد عليها؟ الجواب: أفضل كتب في الرد على الفرق المنحرفة السابقة كالأشاعرة والمعتزلة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فعليك الإكثار من المطالعة عليها والنظر فيها. ومن الكتب العصرية الجيدة حول الأشاعرة كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة لسفر الحوالي، وكتاب الرد على الأشاعرة لفيصل الجزار، هكذا يقول، تنبيه اسم المؤلف فيصل ابن قزار القاسم وهو كويتي. هذا وقد رد على توفيق شيخنا عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى في صوتية له. توفيق البعداني يترجم له محمد المهدي رئيس جمعية الحكمة في إب، هو ومحمد الإمام وأبو الحسن ومن معه.
الشيخ محمد الإمام حفظه الله، تاريخه ما كان في هذا الوادي أصلا، لكن عندما في آخر حياة الشيخ رحمة الله عليه أكثروا عليه من الطرح أنه يجلس مع الحزبيين مع أصحاب الجمعيات مع كذا، فقامت عليه حملة، حتى أن الشيخ توفيق العلامة الجليل الكريم الآن الذي هو من أعقل المشايخ ومن أهدائهم ومن الداعين للألفة كان يعني يشكو من الشيخ محمد، وذهب إلى دمنه وقعت مناظرة وكلمة أمام الشيخ، فالشيخ تكلم على الشيخ محمد. الشيخ محمد مرحلة معينة يعني قام بنقد الجمعيات والمشايخ كذا، لكنه في الأخير رجع إلى وضعه المعتدل، بل كثير ممن كانوا متشددين يدعون إلى الفرقة والاختلاف اعتدل كثير منهم. يعني ذكرت لك الشيخ البعداني توفيق البعداني حفظه الله، قمة في العلم وفي الأدب. زرت الشيخ محمد مرارا، ومرة مررت على الشيخ في المكتب الشيخ علي الرازحي وفقها الله وجزاه الله خيرا، هذا رجل عالم وله بحوث وله مؤلفات، لكن ناقشني حول الجمعيات وحول كذا، أخالفه أنا في هذا، لكني أرى أنه ذو عقيدة حسنة وأن فيه الخير وأنه كذا، لكن لست مع في هذا. إذن على كل حال أنا لا أطيل، يعني أبو الحسن حفظه الله وأصحابه الشيخ محمد الإمام ومن معه، هؤلاء يسيرون سيرا معتدلا ومتزنا، وأصحابهم في إب عندنا لا تكاد تفرق بيننا، لا تعرف هذا هو محسوب على كلنا على توجه واحد، كلنا على توجه واحد، كلنا على توجه واحد.
فيما يغمز في الحجوري وأصحابه حسب تعبيره،
أصحاب الشيخ الحجوري خاصة في الأيام هذه التي تعيشها الأمة والمؤامرة على الإسلام من أعداء الإسلام من شرق الأرض وغربها، يعني ما زالوا بحاجة إلى أن يعيدوا النظر في سلوكهم وفي تعاملهم مع إخوانهم المسلمين. أما بقية هذا من أشرت إليهم فنحن نعتبر أنهم إن شاء الله على خير وعلى هدى،
ونحن نعتبر قدح محمد المهدي هداه الله فينا مدحا لا ذما، من باب وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. هذا بعض ما عند توفيق البعداني عبد العزيز البرعي هداك الله. وأما قولك
والحجاورة ليس راضي لا عنه ولا عن غيره من أهل السنة، وبيدهم حجر مكتوب عليها حزبي، من لم يعجبهم قذفوه بها ورموه بها.
يا عبد العزيز لا تكذب، لا تفجر، لا تتجاوز، لازم العدل. نحن راضون عن أهل السنة جميعا ونشهد الله على ذلك، وإنما نبغض الشخص بقدر ما عنده من المخالفات، لا نرضى عمن فرق الدعوة السلفية وفتن فيها وكان سببا في تفريق كلمتها وتشتيت صفها، نحب السنة والاجتماع عليها ونبغض التفرق عنها.
وبيدهم حجر مكتوب عليها حزبي، من لم يعجبهم قذفوه بها ورموه بها.
أين الحجر هذه؟ وهل هذا هو الواقع أن كل من لم يعجبنا قذفناه بالحزبية؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يا شيخ عبد العزيز هل تستطيع أن تخرج مقطعا ولو في 4 دقائق أو أقل تنتقد فيه الحجوري ومن معه دون أن تكذب أو تتجاوز، أم أنك قد ابتليت عافاك الله؟ لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. قوله
ليت شعري ما هذه الحزبية التي يعنونها، حزبية الإخوان نحن نحذر منها، حزبية أصحاب الجمعيات نحن نحذر منها، تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد وهذه الفصائل نحن نحذر منهم، جماعة التبليغ نحذر منهم.
هل هذا هو ضابط الحزبية عندك يا سماحة الناقد؟ ممكن تتفضل علينا بتعريف الحزبية تعريفا علميا حتى نثبتها أو ننفيها عن؟ وقد نشر أخونا الجليل المبارك أبو عمرو يسلم الأبيني حفظه الله مقالا ليلة الأحد في 19 من ذي القعدة 1443 بعنوان البرامكة لا يعرفون الحزبية كبيرهم وصغيرهم سواء، ومما قال فيه آنذاك وبالنسبة للحزبية فنريد من البرعي أن يشرحها لنا بطريقة علمية مبنية على القواعد الأصولية لا التقليد الأعمى، وأنا أجزم بأنه لن يستطيع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم نشر منشورا آخر بتاريخ 4 من شهر جمادى الأولى 1447 بعنوان تحد علمي، ومما قاله فيه أدعو البرامكة بشتى أصنافهم ومستوياتهم من أصحاب معبرة والفيوش أن يشرحوا لنا معنى الحزبية التي ينفونها عن أنفسهم، فوالله الذي لا إله غيره لن يستطيع تعريفها تعريفا علميا بحيث يستطيعون بعد ذلك أن يثبتوها أو ينفوها عن أنفسهم، محمد الإمام والبرعي ومن دونه. وهكذا عبد الله مرعي ومن معه من المتقدمين أو من المتأخرين الذين شغلوا المسلمين بتراهاتهم وردودهم التي يشوهون بها أهل السنة، فكلهم مجرد مقلدة لا يفهمون من الحزبية إلا أن يكون مثل المؤتمر والإصلاح لا غير. فأدعو العقلاء ممن لا زال متأثرا بهم أن يسألوهم بتجرد علمي عن حقيقة الحزبية التي اختلفنا معهم عليها، وسيتفاجؤون أن الحزبية عند البرامكة أن تكون مؤتمريا أو إخوانيا. لا ينسوا أني أقسمت على هذا بالله الذي لا إله غيره. ثم نشر منشورا بتأريخ ليلة 11 جمادى الأولى 1447 بعنوان تعليم برامكة معبر والفيوش معنى الحزبية، وفي آخره يقول: ولا زلت والله على يميني أن البرامكة لن يستطيعوا شرح الحزبية شرحا علميا بغير ما ذكرت، وإلا لفضحوا أنفسهم، سواء من متقدميهم ممن يثرثر بالحزبية كالبرعي أو متأخريهم ممن يشقشق بها كذلك كزكريا اليافعي، وهم والله الذي لا إله غيره عاجزون عن تعريف الحزبية تعريفا علميا. ثم نشر الجزء الثاني منه ليلة 13 جمادى الأولى 1447، وفيها عرف الحزبية تعريفا علميا مبنيا على قواعد السلف وبين وقوعهم فيها. فنريد من البراعي أن يتفرغ لها ليناقشها، سيما وهو الناقد البصير، ويرد عليها إثباتا أو نفيا. لكن مشكلة البراعي أنه يسأل ثم يتهرب، وإنما يعطي أصحابه جرعات مهدئة بين الحين والآخر.